عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي الجمع للمطر ما ثبت فيه شيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حمل عليه رواية من روايات حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 8 و7 بالمدينة من غير خوف ولا سفر. هذه رواية صحيح مسلم. في رواية أخرى ولا مطر، فرواية ولا مطر تدل على أن المطر سبب من أسباب الجمع، ولكن ثبت عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يجمعون ليلة المطر بين المغرب والعشاء، وثبت عن عدد من الصحابة والتابعين. قد ذكر ابن قدامة أنه لا يعلم لهم مخالف، وذهب الشافعية وهي رواية الحنابلة اختارها بعض متأخريهم إلى جواز الجمع بين الظهرين أيضا للمطر، ولكن المطر الذي يجمع له من شرطه أن يكون يبلل الثياب ويضر بها واسط الناس، وذلك في المطر الواقعي أي النازلي. والمطر المتوقع إذا كان مجرد توقع غير مبني على قرينة واضحة كإخبار أهل الرصد والأقمار الصناعية بأنه سيأتي قويا وسيستمر إلى أن يدخل وقت الصلاة الثانية، فإن المتوقع كالواقع هي قاعدة فقهية، المتوقع كالواقع، وهذه ليست على إطلاقها دائما. من الاستثناءات التي تستثنى من هذه القاعدة إذا كانت المرأة تتوقع نزول الحيض في وقت معين، فليس لها أن تفطر قبل أن ينزل إذا كانت صائمة، ولكن إذا كان الإنسان يعرف أنه ستأخذه حمى الربعي ولها وقت معين تأتي فيه، فإنه يمكن أن يجمع قبل إتيان الحمى، وإذا لم تأتيه الحمى حتى دخل وقت الصلاة الثانية فالراجح أنه يعيدها. وكذلك إذا جمع من أجل المطر فانقطع المطر في أثناء الأولى أو بين الصلاتين فإنه لا يجمع، ولكن إذا انقطع في أول الصلاة الثانية فإنه يستمر على صلاته وصلاته صحيحة. وقضية التوقع المطري هو مثل وقوعه عند المالكية وعند جمهورهم، وجمهور العلم ممن سواهم لا يرون ذلك، لا يرون الجمع لأجل التوقع فقط، لا أنه رواية عن الحنابلة، ولكن مذهب جمهور أنه إنما يجمع للمطر الواقع. وعموما بما أن المسألة الأولى أيضا ليس فيها دليل صريح، وإنما الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن الجمع رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها، فلا بد حينئذ في الأصل من وجود سببها. والثلج والبرد كذلك مثل المطر. وقد رأى بعض أهل العلم أيضا أن الظلام والريح والطين سبب أيضا إذا اجتمعت، لأنها يحصل بها أيضا من الأذى ما يحصل بالمطر والبرد. وعموما قد فسر ابن تيمية رحمه الله حديث ابن عباس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، أنه من أجل الشغل، ورأى أن كل مشقة تقاس على ذلك، لأن في حديث ابن عباس قيل ولما قال أراد أن لا يحرج أمته، وقد ورد ذلك مرفوعا في رواية أخرى في حديث آخر وهو حديث ابن عمر وابن مسعود، كلاهما روى أيضا هذا الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر ولا سفر، لكن في حديث ابن عمر أنه سئل لما جمع فقال أردت أن لا أمتي أن لا تحرج أمتي، أي أن لا تدخل في الحرج. وإذا لم يكن المطر نازلا في وقت الصلاة الأولى ولا متوقعا، ولكنه جاء في أثنائها أو بعد السلام منها، وأخبر أهل الخبرة بأنه يتوقع استمراره إلى وقت الثانية، فيجوز الجمع لأن نية الجمع غير مشروطة عند جمهور أهل العلم ومنهم المالكية وغيرهم، فإنهم يرون أن نية الجمع ليست شرطا إنما هي مندوبة عندهم فقط، والحنابلة لا يرونها مندوبة أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخبر الناس بأنه سيجمع، ويدل على ذلك الأحاديث الكثيرة ومنها حديث ابن عمر السابق، فإنه سئل عن الجمع عن سبب جمعه فقال أردت أن لا تحرج أمتي. والحنفية يرون أن هذا الجمع أن الجمع كله إنما هو جمع الصور يناي بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتعجيل الثانية إلى أول وقتها، إلا الجمع في الحج بعرفة ومزدلفة، فإنهم يرون أنه نسك من أنساك الحج واستثناء عندهم من القاعدة. الشافعية أيضا لا يرون جواز جمع التقديم، ولكنهم يتفقون مع المالكية والحنابلة والظاهرية على جواز جمع التأخير، ولكن الجمهور يرون جواز الجمعين معا في السفر مثلا. وقد قال ابن قدامة رحمه الله الجمعان أفضل وهما أرفقهما، جمعان جمع التقديم وجمع التأخير في السفر أفضل وهما أرفقهما. ولا يشترط أيضا للجمع في السفر جد السير على الراجح، خلافا لابن حبيب من المالكية، وابن حبيب اعتمد على حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان إذا جد به السير جمع. والجمهور احتجوا بالأحاديث التي فيها الجمع من غير جد السير كحديث معاذ الذي أخرجه مالك بن الموطأ وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك كان إذا أذن بلال للظهر خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل قبته، إذا أذن المغرب خرج فصلى المغرب والعشاء، وهذا قطعا من غير جد سير ولا وقوع سير أصلا، ولكنه مسافر. الله يكرمكم ويحفظكم ويرعاكم، السلام عليكم.